كمشكات لها نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا في حلقة متجددة مع برنامجكم لا، لنقول معا في هذا اللقاء لا، لا للفتن. لا أستطيع أن أقول لا للفتن، لأن الفتن واقعة واقعة، إن شاء الناس ذلك أم أبوا. الفتن واقعة واقعة، وفتن آخر الزمان تدور بالناس أيها الأحبة في الله، خاصة في زمننا، كثير منها يدور بالناس في زمننا، ولذلك أردت أن أقولها بملء في، وأحب أن تقولونها معي أيضا، لا لاستشراف الفتن، لا للخوض في الفتن، لا لأن نلقي بأنفسنا في الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإنها الخطورة، كل الخطورة على كل مسلم يعيش على وجه الأرض. لا شك أننا أحبتي في الله نعيش آخر الزمان، آخر الزمان الذي حدث فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو تحدث عنه بقوله أنه سيكون فيه فتن، فتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولاها، الآخرة شر من الأولى. يعني الفتنة التي تقع، الفتنة التي تقع تكون أهون بكثير وأقل بكثير من حيث الخطورة على بني البشر عامة وعلى المؤمنين خاصة، أهون بكثير من التي ستتبعها أو التي ستأتي بعدها. وإن لله وإنا إليه راجعون. وفي ظل هذا الجو الملبد بغيوم الخلافات والصراعات والنزاعات التي وقعت بين أبناء المسلمين، سواء في بلادنا أم في البلاد التي تحيط بنا من حولنا، أو حتى على مستوى العالم كله، فما من فتنة تقع في هذا الزمان وما من صراع يقع إلا إذا نظرت إليه ودققت النظر فيه وجدت أن أهله أو أصحابه من المسلمين. وهذا الشيء هو الذي يؤثر في قلب المسلم، والذي يعني نراه يحط من همة المسلم ويحط من معنوياته، خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها أمة الإسلام والمسلمين. ولذلك وجب على المؤمن، خاصة في ظل الفتن التي تحيط به هنا وهناك، وجب عليه أن يتعلم أو يتفقه كيف ينجو بنفسه وبأهله وبمجتمعه وبأمته من حوله من هذه الفتن العصيبة ما ظهر منها وما بطن، هذه الفتن التي ربما يخسر بسببها نفسه، ربما يخسر بسببها دينه، أخلاقه، يخسر أحب الناس وأقرب الناس إلى نفسه وإلى قلبه بسبب فتنة أو بعض الفتن التي يقع فيها الناس، خاصة في هذا الزمان. لذا لا عجب ولا غرابة عباد الله أن نسمع أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما، وهو يحدث بأن الناس كانوا يسألون عن الشر، كانوا يسألون عن الخير، يعني يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور الخير في حياتهم، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يعني يخاف أن يقع في هذه الفتن، في هذه الشرور، ولذلك كان يسأل عنها من أجل أن يتجنبها، لأن الوقاية خير من العلاج، ولأن الدفع أسهل، الدفع أسهل من الرفع، يعني أن تدفع الشيء السيء أو أن تدفع الفتنة قبل أن تقبل عليك، قبل أن تقع فيها، قبل أن تخوض فيها، هذا أسهل بكثير جدا من أن تقع فيها أو أنها تتمكن منك ثم بعد ذلك تريد أن يعني ترفعها عن نفسك، تريد أن تنجو منها بنفسك، هذا صعب وليس سهلا كما نعلم جميعا. إذا أستطيع أن أقول إنه من قل عقله، من قل عقله في حياته أوشك أن يكون من الوقاعين في الفتن، من قل عقله في حياته أوشك أن يكون من الوقاعين في الفتن. ماذا قصدت بقولي من قل عقله؟ هل أقصد به مجنونا من المجانين، أم خفيف العقل من الناس، أم سفيها من السفهاء يتصرف تصرفات الحمقى مثلا، لا يحسن التصرف، لا أهلية له في التصرف في كلام أو في مال أو في أي وضع من الأوضاع، لا 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 لا، لم أقصد هذا أبدا، وإنما قصدت أنه من راح أو من ذهب عقله فوقع في الفتن، خاصة الفتن التي تتعلق بأرواح الناس ودماء الناس. هذه الفتن فتن يعني صعبة جدا على نفس المؤمن أن يتخيل أنه يقع فيها أصلا، فكيف إذا وقع فيها يا عباد الله؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام يحذرنا أشد التحذير من أن تتلوث أيدينا بدماء إخوتنا من المسلمين، أو حتى بدماء من استأمنونا على أنفسهم وأعطينا لهم عهدا أو ذمة أو ميثاقا بأن يعيشوا بيننا آمنين وفي بلادنا مطمئنين. هؤلاء أيضا يدخلون نفس تحت نفس السياق، لأنه لا يجوز لمسلم أن تتلوث يديه أيا كان انتماؤه أيا كانت وجهته وأيا كان عمله وأيا كانت الجهة التي ينتمي إليها، لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يخوض في دماء الناس وفي أرواح الناس، لأن رب الناس سبحانه وتعالى هو الذي حذر من ذلك في كتابه عز وجل. قال سبحانه وتعالى: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة لهرجا. وهذا الحديث جاء في حديث أبي موسى والحديث صحيح. قال: إن بين يدي الساعة لهرجا، فقلت: يا رسول الله وما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض القوم يعني الذين استمعوا إلى هذا الكلام، قالوا: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا، يقصدون أنهم يواجهون المشركين في ميادين القتال في المعارك فيقتلون منهم في العام الواحد كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بقتل المشركين، ليس بقتل المشركين، ولكن بقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قربته. وهذا يحصل أيها الأحبة في الله، يحصل والله بيننا، يحصل في عالم الإسلام والمسلمين في زمننا، أن يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قربته، بل ربما يتعدى الأمر أكثر من ذلك بكثير، فيقتل أباه أو يقتل أمه أو يقتل أخاه أو أخته. هكذا، هذا نراه عيانا جهارا في حياة المسلمين إلا من رحم رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الرحماء. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات، قال بعض المسلمين: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ هم استغربوا جدا، تعجبوا جدا مما يسمعون منه عليه الصلاة والسلام. هل هؤلاء الناس الذين سيأتون في آخر الزمان يقتل بعضهم بعضا على هذا النحو الذي تذكر يا رسول الله، هؤلاء أصحاب عقول؟ هؤلاء أصحاب عقول تعي وتفهم وتستوعب أنها تعيش هذه الحياة لله سبحانه وتعالى؟ ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمن ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم، لا عقول لهم. هو يفكر، لا يفكر بعقل يعني أنعم الله به عليه، لا يفكر بهذا العقل النير الذي فضل الله تعالى به الإنسان المؤمن على كل من خلق سبحانه وتعالى من مخلوقات أخرى، وإنما يفكر بعقلية همجية، عقلية بربرية، عقلية عشوائية، لا ينظر إلا إلى تحت أقدامه، يصارع الناس على مال أو على كرسي أو على منصب أو على متاع من متاع الدنيا الزائل، ثم بعد ذلك يدعي أنه صاحب عقل. لو كنت صاحب عقل، يا من لوثت يديك بدماء المسلمين هنا وهناك، لو كنت صاحب عقل لما أقدمت على ذلك أبدا أبدا. ولاستمعت معي كيف وصف النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء القوم؟ قال: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمن ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. وفي لفظ: يحسب أكثرهم أنه على شيء وليس على شيء. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. التناكر حصل بين الناس، التناكر والاختلاف والخلاف حصل بين الناس، فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا، الكل تنصل من الكل، والكل خون الكل، والكل ادعى على الكل، والكل شوه صورة الكل، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. إذن هذا الذي نراه في عالمنا ونراه في حياتنا من أشد الفتن التي وقعت بين المسلمين، بين أبناء أمة الموحدين يا عباد الله. ولذلك من قل عقله، أعود وأكرر، من قل عقله أوشك أن يكون من الوقاعين في الفتن، أوشك أن يكون من الوقاعين في الفتن. وكذلك من ضعف إيمانه كان أقرب إلى الفتن، ضعيف الإيمان هو أقرب الناس إلى الفتن يا عباد الله. فانتبهوا أيها الأحبة في الله، لأنه إذا كان قلب الإنسان منا معمورا بتقوى الله عز وجل وبالإيمان الكامل به وحده سبحانه وتعالى، إن جلت له الأمور وانكشفت بفضل من ربه ومولاه عز وجل في فتنة الدجال في آخر الزمان، وهي أشد الفتن التي ستقع في بني الإنسان أو في عالم الناس، أشد الفتن على الإطلاق هي فتنة المسيح الدجال. المؤمن هو الوحيد، الوحيد الذي يتبين له وينكشف له أمر ذلك الدجال، أما غير المؤمن فلا. يعني كل من كان صاحب إيمان عند خروج الدجال أو ظهور الدجال سينجو بفضل من الله الكبير المتعال سبحانه وتعالى، أما منعدم الإيمان وكذا ضعيف الإيمان لن يستطيع أحدهم أن ينجو من هذه الفتنة أبدا. المؤمن يتبين له أمر الدجال وينكشف له حال هذا الطاغية الأفاك الكذاب الدجال، نعم، على الرغم من أنه سيأتي بأمور كما نعلم خارقة للعادة، سيأتي بجنة ويأتي بنار ويأتي بطعام وشراب في الوقت الذي يعني تنتشر فيه المجاعة بين الناس والعطش بين الناس ويموت الناس جوعا وعطشا، هو يخرج بهذه الأمور ليغري بها الناس، فيتبعه أصحاب الأهواء وأصحاب الإيمان الضعيف أو المنعدم في هذا أو في ذلك الوقت من الزمن. أما المؤمن فيقول كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما ازددت فيك يا دجال إلا بصيرة، أنا الآن يعني ازددت يقينا أنك أنت الدجال، ازددت يقينا أنك أنت الكذاب الأفاك الذي لا يجوز لي بأي حال من الأحوال أن أتبعك. والله تبارك وتعالى ييسر الأمر على عبد من عباده المؤمنين يا عباد الله في تلك الفتنة العصيفة العاصفة، أتدرون كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الدجال مكتوب على جبهته بين عينيه كافر لا يقرأها إلا مؤمن، لا يقرأها إلا المؤمن، المؤمن فقط هو الذي يقرأ هذه الحروف ويجمع هذه الحروف ليتأكد ويوقن أنه أمام الدجال الذي تحدث عنه سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. إذن كلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور وانجلت لأصحابها وأهلها من المؤمنين، وكلما ضعف الإيمان في القلب يا عباد الله ضعف الكشف. قال أهل العلم: مثل السراج المنير والمظلم، انظر إلى الفرق بينهما. ما في حد من الناس أيها الأحبة يتخيل يعني أنه في زمان الدجال سينجو بفهلوته أم بعلمه أم بقدراته الخاصة أم بأمواله وعياله أم بسلطانه لا لا لا، أبدا أبدا أبدا، العقل سيعطل عن العمل في ذلك الوقت، العقل لن يفكر يعني، لا 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 لا، القلب هو الذي سيعمل في ذلك الوقت والذي سيقول كلمته في ذلك الوقت لينجو المؤمن بفضل من الله تبارك وتعالى، ويهلك من هلك عن بينة، كل ذلك بقدرة الواحد الأحد عز وجل. إذن القضية مش مثل الأعراب اللي جاء زمان وقال طيب خلاص طالما إن الدجال سيأتي بجنة ونار وطعام مكذوب يعني أو يخدع به الناس، إذن والله لأكلن من طعامه وشرابه ثم لأكفرن بجنته وناره، أن لك ذلك اليوم، يعني وين سيكون عقلك يا عبد الله في ذلك اليوم؟ لا عقول تفكر ساعتها. الإيمان هو من سيقول كلمته إذا اشتد على الناس الفتن في زمن الدجال. ولذلك ترى بعض الناس وبعض شبابنا للأسف الشديد في أيامنا تراه ينحرف بعيدا جدا بعقيدة خربة واهية يلبس بها ويدلس بها بعض هؤلاء الخبثاء على أبناء الأمة الإسلامية، سواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أم عن طريق بعض الشاشات أم عن طريق الجلسات والمنتديات وبعض الأماكن التي يجتمع فيها الشباب. فنصرخ بأعلى أصواتنا ونقول لماذا بدأ ينتشر فكر عقيم بئيس خبيث، وهو الفكرة الإلحادية البئيسة المقيتة التي انتشرت بين بعض أبناء المسلمين في زمننا. وهذا سنفرد له بإذن الله عز وجل يعني وقتا آخر أو حلقات خاصة نقول فيها لا للإلحاد، ولكن لماذا انتشرت وفي أي أوساط تنتشر؟ دائما تنتشر بين الشباب الذي فقد علما وفقد عقلا وضعف إيمانه واتبع أهواءه وشهواته المحرمة، فهذا أقرب الناس إلى أن يقع في هذه الفتنة الحالكة، ليلحد في أسماء الله في صفاته في ذاته سبحانه وتعالى في وحدانيته عز وجل، ويبدأ يفكر ويفكر ويفكر بعقلية بئيسة جدا يمليها عليه بعض هؤلاء الخبثاء حتى يوقعوه في هذه الفتنة العصيبة التي إن مات الإنسان عليها هلك هلاكا مبينا والعياذ بالله. إذن القضية قضية تحتاج إلى إيمان قوي، وتحتاج أيضا إلى عقل راجح، إلى عقل منير يعرف كيف يفسر ويحلل الأمور التي تحيط به، ليعرف الفتنة مما سواها، ليعرف كيف يخرج نفسه ومن حوله من الناس من الفتن، بدلا من أن يلقي بنفسه فيها كما فعل كثير من أبناء الأمة في زماننا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أصل من أصول أهل السنة تعلمناه يا عباد الله، وهو يتعلق أيضا بفقه الفتن. واحد الآن أكيد يعني مستغرب جدا، قل يا شيخ يعني هو الفتن كمان جعلتم لها فقها؟ نعم، إن لم يكن لها يعني فقه فكيف تنجو بنفسك منها يا عبد الله؟ لابد أن تفقه هذه الأمور وتتعلم كيف تخرج منها سالما بفضل من الله عز وجل. أول هذه الأمور من فقه الفتن التي تعلمناها والتي يعني نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يثبتنا عليها، أولا لزوم الكبار والحذر مما يحدثه الصغار. وأنا لما أتحدث هنا عن الكبار لا أقصد كبار السن فقط، هي كبار السن داخلين في الموضوع، لكن لا أقصد كبار السن فقط، لأني أعلم يقينا وكذلك من حال الناس وواقع الناس إن ربما تجد شابا من الشباب لا يزال صغير السن لكن عقله بفضل من ربه عز وجل يعني عقلا راجحا، لكنك تراه بفضل الله عز وجل يفكر بطريقة أحسن بكثير من ناس كبيرة في السن أكبر منه في السن، يسبقهم علما ومعرفة ودراية وخبرة ونظرة ثاقبة لما عليه الناس ولما عليه هو هكذا. فنحن لا نقلل أبدا من شأن الشباب وعقولهم، كذلك لا نحقر من شأن الكبار وخبراتهم ودرايتهم وعلمهم ومعرفتهم بما يحيط بهم من فتن في هذه الحياة الدنيا. ولذلك إذا وقع الخلاف والفتن بين الناس فالزم يا عبد الله ركاب الأكابر. الأكابر هؤلاء هم الذين تحدث عنهم رسولنا عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه ابن حبان والحاكم وغيره وصححه أهل العلم، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم، البركة مع أكابرنا. نعم، أكابرنا في ماذا؟ في العلم، في المعرفة، في التقى، في الصلاح، في السن، في الخبرة، في الكفاح، في التضحية، في البذل، في العطاء، في كثير من الأمور الحياتية التي يعيشها الناس والتي تتعلق تارة بأمور الدين والرسالة والدعوة والعلم والتعليم، وتتعلق أيضا في مواقف أخرى وفي جوانب أخرى بالحياة والعمل والإنتاج والبذل والعطاء والخبرات التي يكتسبها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. لماذا أقول أو أذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابركم؟ لأنه انتشرت خاصة في السنوات الأخيرة في مجتمعاتنا فكرة عقيمة جدا، يعني فكرة شقت الصف، فكرة بائسة يعني فرقت وفصلت فصلا كبيرا جدا بين جيل وجيل، أو ربما بين أجيال وأجيال، جعلت الصغير في السن يعني ينظر إلى الكبير، أقصد أيضا في السن ينظر إليه نظرة يعني متشائمة جدا، أن هذا الكبير لا يستحق الحياة، وأنه أخذ حظا منها، وأنه عاش حياة يعني ملؤها القعود والدعى والكسل والذل والمهانة، وأنا الشاب صاحب الحمية وصاحب الحماسة وصاحب الثورة وصاحب الفورة وصاحب الإمكانات وصاحب الصوت وصاحب الجرأة والشجاعة والإقدام والبذل وكذا، فتراه يحقر من شأن الكبير وينظر إليه نظرة يعني كل احتقار وامتهان، وينسى المسكين ما كان لهذا الكبير من دور بارز في حياته. الكبير هذا من؟ الكبير هذا أبوك، الكبير هذا أمك، الكبير هذا شيخك أو معلمك أو عمك أو جدك، الكبير هذا من يعني في حياتك وفي مجتمعك؟ لو رحت ولا جيت ولا لفيت ودرت ستجد أن هذا الكبير بالفعل له أثر، وأثر مهم جدا في حياتك، أثر وأثر مهم جدا في حياتك. فإياك أن تعطي أذانك لمن يقول لك لا تسمع لأب ولا لأم، والكلام اللي بيعلموه الأبنائنا. ليه؟ هم أرادوا أن يفصلوا بين جيل وجيل حتى تكون الهوة، تكون الفجوة بين الجيلين، فلا يسمع أحد لأحد. إذن حتى وإن كان في الشباب الحماسة والحدة التي تؤدي في بعض الأوقات وفي بعض الأحوال إلى الصراع وإلى الوقوع في الفتنة، فالكبار لا ننساهم، لأنهم في الأصل يصدرون عن يعني عن العلم، عن العلم يصدرون، وبالحكمة في الواقع يفهمون ويتعاملون. هذا إن كانوا أهل علم صحيح، وإن كانوا عرفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام على أصولها، وإن كانوا غير متبعين لأهوائهم، ستجد منهم الخير كله. كذلك لا نستطيع أن نقلل من أمر الشباب وأفكارهم وطموحاتهم وأمانيهم وسواعدهم وقوتهم وإمكاناتهم التي تبهر العقول في بعض الأوقات، لكن في أوقات أخرى ننظر إلى بعض الشباب فنجده إيه؟ نجده بعيدا تمام البعد عن هذا المشهد المضيء الذي نراه في حياة بعض شباب المسلمين.
عدنا.
القضية قضية توافق بين الأجيال، أو بالتحديد بين جيلين، بين جيل صغير في السن وجيل كبير في السن، لابد أن يحصل هناك التوافق بينهم. لن يكون ذلك إلا إذا اتبعنا ما أوصانا به محمد عليه الصلاة والسلام. فليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. خلي بالك، إذا الصغير لابد أن يوقر الكبير، والكبير لابد أن يعطف وأن يرحم الصغير وأن يحنو عليه. هكذا نستطيع أن تتواصل هذه الأجيال فيما بينها، وتتناقل الخبرات وتتناقل العلم والمعرفة فيما بينها، لتنهض بأمتها وبأنفسها. القضية يا شباب الأمة ليست قضية إن فلان هذا يعني صاحب جرأة عظيمة جدا ويتكلم ويشتم ويرفع صوته وينزل، لا 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 لا، عمر القدوة ما كانت بهذا الشكل أبدا، وعمر الأسوة التي يجب أن يتأسى بها شباب الأمة عمرها ما كانت تؤخذ يعني على هذا النحو أبدا. إذا لابد من النظر إلى أكابركم، والبركة معهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في كل هذه الصفات والمجالات التي تحدثت عنها. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكي لنا ابن عباس رضي الله عنهما هذا المشهد، مشهد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لما انتشر بين المسلمين الخبر بموته ووفاته عليه الصلاة والسلام، يقول ابن عباس إن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس. ودققوا النظر وتدبروا معي في هذا المشهد. مات النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة اجتمعوا عند البيت، الكل متأثر جدا، الكل يبكي، الكل في حالة نفسية يعني سيئة جدا، لأنه فارق أحب الناس إلى قلبه وهو محمد عليه الصلاة والسلام. وفي ناس خايفة على الرسالة، وناس خايفة على الدعوة، وناس خايفة على الأمة. كل هذه المشاعر اختلطت في قلوب وعقول وأفئدة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عمر يكلم الناس، ماذا يقول عمر؟ كلنا يعرف ماذا كان يقول عمر. كان يقول إن رسول الله ما مات، ومن قال إن محمدا قد مات فعلت به وفعلت، لدرجة أنه أخرج السيف وهدد، هدد بقطع رقبة من يقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام قد مات. لكن لما جاء أبو بكر الصديق وتشهد وأثنى على ربه تبارك وتعالى بما هو أهله عز وجل، ثم تكلم في الناس بقولته المعروفة المشهورة جدا: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ماذا حصل أيها الأحبة في الله ساعتها؟ ماذا حصل لما ذكر المسلمين بقول رب العالمين: وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. لما ذكرهم بقول رب العالمين سبحانه وتعالى، ماذا حصل أيها الأحبة في الله؟ شوف اللي حصل: الناس تركوا عمر وما يقول عمر، ومالوا إلى أبي بكر، واستمعوا إلى أبي بكر، وصدقوا ما قال أبو بكر، وطبقوا ما طلب منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، على الرغم من أن قول عمر هو الأقرب إلى هواهم، صح ولا لا؟ يعني كل الصحابة، كل واحد منهم كان يتمنى أن يكون الخبر كاذبا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت، وأنه حي بينهم، الكل كان يتمنى ذلك. يعني إذن كلام عمر يتفق مع أهوائهم، يتفق مع شهوات نفوسهم. لكن لما تكلم أبو بكر بكلام الحق، كلام الواقع، إيه اللي حصل ساعتها؟ ترك الناس كلام عمر ومالوا إلى قول أبي بكر. وهذا لا يقبح ولا يقلل من شأن عمر أبدا. عمر أيضا كان من الأكابر، يعني كان بعد أبي بكر مباشرة، وهما من الأكابر، أكابر هذه الأمة وشيوخ هذه الأمة وأئمة الإسلام والمسلمين، أبو بكر وعمر. فهذا لا يقلل من كلام عمر، ولا يعطينا صورة يحاول البعض أن يوصلها إلينا أن عمر يعني كان ضعيفا جدا لهذه الدرجة، أو أنه كان مهزوزا لهذه الدرجة. لا، الموضوع يعني ليس كذلك أبدا، بل إنه سبحان الله القدير الذي جعل عمر يتكلم بمثل هذه الكلمات، هو ربه سبحانه وتعالى، هو الذي قدر له أن يتكلم بهذه الكلمات، وكان من ورائها فائدة عظيمة جدا للمسلمين. يمكن في بعض الناس يعني ما يأخذ باله من هذه الفائدة. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرتنا كما جاء في البخاري عن هذه الفائدة العظيمة والمنفعة الكبيرة جدا التي انتفعت بها أمة الإسلام والمسلمين بكلام عمر. هذا كلام ظاهره يوحي بالضعف والخور ويعني لا لا لا، ده أم المؤمنين عائشة تقول: إن كلام عمر أرهب المنافقين في المدينة. يعني إيه؟ يعني الكلمات التي قالها عمر وهدد، وعمر عند الناس صادق، الناس عارفين أنه صادق يعني. فالمنافقون في المدينة كانوا يعدون العدة للانقلاب على حكم محمد عليه الصلاة والسلام أيامها، ومن سيأتي من بعده من خلفائه. فقالوا فرصة، الرسول مات، لو الرسول عليه السلام يعني مات خلاص نروح بسرعة ندخل في الأمر ونأتي بفلان وعلان ونهدم هذه الدعوة في هذا الوقت أو في ذلك الوقت. لكن لما عمر تكلم، وعمر عندهم صادق، إن الرسول ما مات، وهدد من يقول بأنه مات، قالوا بس خلونا ننتظر، ما نستعجل، لأن الرسول لو لسه عايش مش هنعرف نعمل شيء، فخلونا ننتظر. فانتظر القوم وانتظروا حتى قيض الله تعالى لهذه الأمة خليفة بعد رسول الله، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إذن كلام عمر على الرغم من أنه ظاهره الضعف، لكن جاب فايدة للأمة، وجاب منفعة للأمة ساعتها بفضل من الله تبارك وتعالى. إذن القضية، قضية الفتن بالذات، يعني يستشرفها ويتشربها من كان خفيف العقل، أو من كان أيضا ضعيف الإيمان والعياذ بالله. إذن القضية لابد أن تؤخذ على هذا النحو، خاصة إذا كنا ندرس قضية الفتن ونتعرف ونتفقه كيف نخرج أنفسنا منها. إذن أول شيء: لزوم الكبار والحذر مما يحدثه الصغار، وأنا تكلمت في هذا بالتفصيل حتى لا يفهم البعض كلامي أنني أقلل من سن ويعني أكبر وأضخم من أعمار أخرى. لا، القضية ليست قضية أعمار فقط، وإنما قضية أن أكون في هذه الحياة الدنيا كبيرا علما ومعرفة ودراية وخبرة، ومن حيث التصرف في الأمور التي تحيط بي. كذلك مطلوب الحذر من التقلب والتلون. أعيد مرة أخرى، الحذر من التقلب والتلون، فالمتحولون في عالم الناس وزمانهم كثر، وهذا نراه يعني جليا بيننا، يتقلب أحدهم مع الفتن تقلبا، ولذا ينبغي لكل واحد منا أن يلزم السنة، هذه هي المنجية، أن تلزم عبد الله سنة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ترك السنة أكثر التنقل، اللي يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم كل يوم، ستكتشف أنه ترك فكرة وانطلق أو انقلب إلى أخرى، ستكتشف أنه ترك رأيا وتحول إلى آخر، ستكتشف أنه ترك جماعة وتحول إلى أخرى، وهكذا، لأنه ترك السنة. فمن ترك السنة أكثر التنقل. قال حذيفة رضي الله تعالى عنهما لرجل: أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وربي فإن الضلالة، أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وربي فإن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. طالما أن دين ربك عز وجل واحد، وطالما أن شريعة ربك تبارك وتعالى واحدة، حتى وإنجاز الاجتهاد في بعض الأمور التي لم يأتي فيها نص صريح، لكن دين الله واحد وشريعة الله عز وجل واحدة، ولذلك التقلب والتلون على هذا النحو الذي يعيشه البعض، هذا يوقعه في الفتن والعياذ بالله، هذا يوقعه في الفتن والعياذ بالله، سواء كان يدري أم كان لا يدري. لما قامت الثورات التي عشناها وسمعنا عنها في السنوات الأخيرة في بلاد المسلمين، رأينا بعض الناس توقف في الأمر، أخذ جانبا، البعض قال لا هذا لا يجوز، وجاب الأدلة الشرعية على ذلك، والبعض قال لا خليني متوقف مش هتكلم الآن، فأنكر على هؤلاء وهؤلاء نكرانا عظيما جدا. كان كأنه كان المطلوب من الجميع أن يهرول ويسرع لأجل أن يبارك ما يقوم به الناس أو ما يفعله الناس، سواء كان ذلك عن دراسة أم عن عشوائية، سواء كان ذلك عن يعني حكم شرعي أم كان ذلك اتباعا للأهواء. المهم أن الآن لا يعني لا أتحدث عن القضية من حيث حكمها أو غير ذلك، وإنما أتحدث عن الواقع اللي عشناه. فترى كثيرا من الناس ينكر على إخوته، سواء كانوا من أهل العلم أم كانوا من طلبة العلم أم غير ذلك، إنكارا عظيما جدا. ورأينا ورأيتم معنا في مشاهد كثيرة جدا التهم التي يعني تكال لبعض من حتى لم يتكلم في الأمر وسكت حتى يرى يعني ماذا سيكون في هذا الأمر، هل سيكون خلاف ما جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام أم متفقا مع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل يبحث عن دين، الرجل خايف على دينه وخايف على دين الناس من حوله، ويعلم أن كلمة منه ربما توقع الناس في النار أو ربما تسكنهم الجنان بفضل من الله الرحيم الرحمن عز وجل، ولذلك هو سكت. فما الضير وما العيب في ذلك؟ ما الضير وما العيب في ذلك؟ المهم أنه لم يصنع مثل ما صنع البعض، لم يكن إمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء الناس أساء، فهذه قضية مهمة جدا. المهم أننا شفنا وسمعنا كثيرا جدا من الناس الذين يطبلون ويزمرون ويعني يلهون مع من يلهو ويعبثون مع من يعبث وتكلمون مع من يتكلم، وما أكثر النقاد والمحللين والمنظرين في زمننا في كل مكان كما نعلم جميعا. لكن الحذر من التقلب والتلون هو ده المطلوب، أن تثبت يا عبد الله على منهج، والمنهج واضح، قال الله قال رسوله قال الصحابة، المنهج واضح يعني، إنما أنت هتروح يمين شمال ولا هتروح مش عارف فين ولا هتتكلم كلام وبعدين بيومين بعد بيومين ترجع في كلامك وبعدين ترجع، هذا الكلام كله يوقعك في الخطر، لأنه من ترك السنة أكثر التنقل، كل يوم في مكان وكل يوم برأي للأسف الشديد، وهذا يوقع نفسه في الفتنة قبل أن يوقع فيها غيره من الناس. ولذلك أثبت مهما تغيرت الأحوال حولك ومهما يعني برز يعني في الصدارة أو في الساحة من يتكلم خلاف كلامك، حتى وإن كان من أهل العلم ممن نحسبهم يعني من أهل العلم، فلا ضير أبدا أن يزل عالم، لا ضير أبدا أن يتكلم عالم بكلام كلام غير صحيح لا يتفق مع الكتاب والسنة. هذا ليس عيبا طبعا، ليس عيبا في ذاته، إنما الأعيب منه أن يعني يتمسك المخطئ بخطئه وألا يتراجع عن خطئه الذي صدر من لسانه. فهذه قضايا مهمة جدا، قضايا الفتن. فاحذر، احذر أيها الشاب المسلم، احذر أيها الأخ المسلم، احذري أيتها الأخت المسلمة من كثرة التقلب والتلون والتنقل، وكل ذلك لن يقع أحدنا فيه إلا إذا انحرف عن سنة ومنهاج محمد عليه الصلاة والسلام. الفتن عباد الله تجتنب ولا تجتلب، الأولى بالنون والثانية باللام. يعني الفتنة الأصل فيها أن تجتنبها أيا كان شكلها، أيا كان صورة هذه الفتنة، الأصل أن تجتنب هذه الفتنة. إنما أنك تجتلبها أنت، يعني تحاول كأنك أنت تشتريها، تشتريها بدمك، تشتريها بمالك، تشتريها بصحتك، بوقتك، بعرقك، أنت اللي عايز الفتنة، أنت الذي تجرها إليك وأنت الذي تسعى إليها، فهذه مصيبة المصائب. فالبعد عن الفتن هو الأصل، خاصة إذا اختلط الحق بالباطل، واختلط الحابل بالنابل، واختلط أهل الحق بغير من الناس، بأهل البلطجة وأهل الابتزاز وأهل التلون والتقلب الذين يتقلبون على كل الموائد بحسب المصالح والمنافع التي يلهث بعض الناس وراءها والعياذ بالله. من يمشي في الفتنة وليس من أهلها، يعني هو مش يعني هو لم يرسم هذه الفتنة للناس ولم يجلبها للناس ولم يسعى من أجل أن تكون في الناس، لكنه مشى فيها من باب يعني إيه الفضول، من باب الفرجة، من باب حب الاستطلاع، أو ربما لمصلحة دنيوية أو لحمية جاهلية، هذا أيضا أوشك أن يقع في الفتنة نفسها. لأن في بعض الناس للأسف الشديد تيجي تكلمه وتقول له يا أخي خلي بالك من نفسك وخلي بالك من الناس، وتكلم كلام يجمع ولا يفرق، يتكلم كلام يعني يتفق مع قال الله قال رسوله، مش كلام بالأهواء ولا كلام بالأراء، فترى بسرعة يرد عليك ويقول لك أنا ما سويت شيء، أنا ما عملت شيء، أنا بتفرج بس يعني، أو أصل المصلحة هنا. يعني إيه المصلحة هنا؟ يعني المصلحة هنا أتقلب مع المصلحة وأتلون معها حيث كانت، أم أثبت على منهج وعلى فكر إسلامي صحيح، خاصة في ظل الأحوال التي تعيشها الأمة، بغض النظر من صاحب الحق ومن هو على الباطل. أنا لا أتكلم عن هذا الآن، وإنما أتكلم عن الأمر بعمومه، عن المسألة بعمومها، حتى لا نجلب الفتن إلى أنفسنا ونحن لا نشعر. من يستشرف للفتن أوشك أن يقع فيها. قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما: ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن، كما عند ابن أبي شيبة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. شوف تعالى تعالى هذه الأيام وانظر إلى هذا الحديث، تعالى نفسره ونفصله مع بعض، ستجد أن في كثير من الأوقات بعض الناس أخذ هذا الحديث، يعني طبق هذا الحديث، ولكن بالمقلوب للأسف الشديد، بالمقلوب للأسف الشديد. ففهم المسكين أن الساعي في الفتنة، الساعي فيها خير من الماشي، والماشي خير من القائم، والقائم خير من القاعد. في ناس أخذوا بالعكس، بالمقلوب، بالمقلوب. ولذلك أي موضع أو أي محل فتنة ممكن يوقعها بين الناس تراه يتطوع، يعني يتبرع من عنده حتى وإن لم يكلف، حتى وإن لم يكسب من ورائها شيئا، هو متطوع من عنده أن يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، ويشوش على علاقة الأخ بأخيه، والابن بأبيه، والمسلم بالمسلم. عمال هو دي حياته، هو شغال كده ليل ونهار للأسف الشديد. لماذا يفعل ذلك؟ لأنه فعلا أخذ هذا الحديث، لكن أخذه بالمقلوب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالخيرية في البعد عن أي فتنة تقع بين الناس في عالم الناس، خاصة إن كانوا من أبناء هذه الأمة الذين يعني هم المعنيون في المقام الأول بالأخذ بأيدي الناس بعيدا عن عالم الفتن والشهوات والمصائب. ذلك لما ذكرت في البداية لأن الدفع أسهل من الرفع، ولأن الوقاية خير من العلاج، ولأن الفتن إذا اشتعلت فمن الصعب حتى على الحكماء إطفاؤها، من الصعب حتى على الحكماء إطفاؤها. موضوع الفتن والعلاج منها وكيف ننجو بأنفسنا منها يحتاج منا إلى حلقة أخرى قادمة إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم والمسلمين أجمعين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
طريق الله منهاج لمن في هديه ساروا فلا زيغ